الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 17 فتح رب البرية. قال الباب 19 في ظهور مقالة التعطيل واستمدادها. قال شاعت مقالة التعطيل بعد القرون المفضلة الصحابة والتابعين وتابعيهم، وإن كان أصلها قد نبغ في أواخر عصر التابعين، وأول من تكلم بالتعطيل الجعد بن درهم، أخذه من بيان بن سمعان، وبيان بن سمعان أخذه من لوط ابن أخت لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بدوره أخذه من لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذه النحلة إنما نشرها الجهم بن صفوان، أصلها من الجعد بن درهم، قتله خالد القسري، والجهم بن صفوان قتله سلم بن أحوز على الشرك والتعطيل. فقال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تكذيبا لظاهر القرآن. فقتله خالد بن عبد الله القسري الذي كان واليا على العراق لهشام بن عبد الملك، خرج به إلى مصلى العيد بوثاقه أي في مربطه، ثم خطب الناس وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل وذبحه، وذلك في عيد الأضحى سنة 1900. قال الشيخ ابن عثيمين جزاه الله خيرا، فالناس يضحون بالغنم والشاة والبعير والبقر، وهو قد ضحى بشر منها، فإنه شر من الإبل والبقر والغنم والحمير والكلاب والخنازير. قال وهذا الفعل من خالد القسري قد وقى الله به شرا كثيرا، لكن بعض الناس والعياذ بالله يقولون إن هذا العمل من خالد بن عبد الله القسري ليس دينيا ولكنه سياسي، ونقول لهم هذا كذب، لأن الرجل صرح أمام الناس أنه قتله من أجل هذه البدعة. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكريم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخ قرباني. ثم أخذها عن الجعد رجل يقال له الجهم بن صفوان، وهو الذي ينسب إليه مذهب الجهمية المعطلة لأنه نشره، فقتله سلم بن أحوز صاحب شرطة نصر بن سيار، وذلك في خراسان سنة 128، أي كان بين قتلهما 10 سنوات. وفي حدود المئة الثانية عربت الكتب اليونانية والرومانية، فازداد الأمر بلاء وشدة. ثم في حدود المئة الثالثة انتشرت مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته، وتمكن بشر، وهذا كذا تمكن أحمد بن أبي دعاد ومن إليهم، وقربوا من الأمراء فأدنوهم، فأوقعوا الفتنة، فتنة القول بخلق القرآن. الذين أجمع الأئمة على ذمهم وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم. وصنف عثمان بن سعيد الدارمي كتابا رد به على المريسي، سماه نقض عثمان بن سعيد على الكافر العنيد فيما افترى على الله من التوحيد. من طالع هذا الكتاب بعلم وعدل تبين له ضعف حجة هؤلاء المعطلة بل بطلانها، وأن هذه التأويلات التي توجد في كلام كثير من المتأخرين كالرازي والغزالي وابن عقيل وغيرهم هي بعينها تأويلات بشر تتابع عليها. فالأصل المؤسس بشر المناظر، وهي مقالات شبه فاسدة إن لم تكن فاسدة في الحقيقة، لكن المتأمل فيها يرى فسادها وإن كان من ذوي بدايات العلوم. فمثلا جعلناه قرآن عربيا أي خلقناه، وأطرد أن جعل بمعنى خلق، هذا لا يستقيم. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، جعلوا القرآن عظيم، هل كلها بمعنى خلقوا؟ استقيم المعنى فاسد. وأيضا زعموا أن الله خالق كل شيء، القرآن شيء مخلوق، رد عليه بأن الله شيء، هل هو داخل في هذا المعنى؟ وأما استمداد مقالة التعطيل فكان من اليهود والمشركين وضلال الصابئين والفلاسفة، فإن الجعد بن درهم أخذ مقالته على ما قيل من أبان بن سمعان عن طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن الجعد كان على ما قيل من أرض حران وفيها خلق كثير من المشركين والصابئة والفلاسفة، ولا ريب أن للبيئة تأثيرا قويا في عقيدة الإنسان وأخلاقه. وكان مذهب النفاة من هؤلاء أن الله ليس له صفات ثبوتية، لأن ثبوت الصفات يقتضي على زعمهم أن الله مشابه لخلقه، وإنما يثبتون له صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها. فالسلبية ما كان مدلولها عدم أمر لا يليق بالله عز وجل، مثل قولهم إن الله واحد، بمعنى أنه مسلوب عنه القسمة بالكم أو القول، ومسلوب عنه الشريك. نحن نقول بأنه واحد لا شريك له، واحد تدخل فيه أسماؤه وصفاته، فالذات لها أسماء وصفات. والإضافية هي التي لا يوصف الله بها على أنها صفة ثابتة له، ولكن يوصف بها باعتبار إضافتها إلى الغير، كقولهم عن الله تعالى إنه مبدأ وعلة، فهو مبدأ وعلة باعتبار أن الأشياء صدرت منه، لا باعتبار صفة ثابتة له هي البداءة والعلة. هم يقولون إن الله واحد، وليس معنى الواحد عندهم ثبوت صفة الوحدانية له، بل واحد بمعنى أنه مسلوب عنه القسمة، سواء كان ذلك بالتعدد أو التجزؤ. بالتعدد أي بالكمية بمعنى أنه ليس هو اثنين، أو التجزؤ بمعنى أنه ليس هو واحد يتجزأ. فصار الواحد عندهم ليس معناه من ثبتت له الوحدانية، ولكن معناه من سلب عنه القسمة، يعني ما يتقسم ولا يتجزأ لا بالكم بحيث يكون واحدا اثنين ثلاثة أربعة، ولا بالقول بحيث يكون له نصف وربع وثمن وما أشبه ذلك. هذا من باطلهم، وإلا نؤمن بأن الله عز وجل له أسماء وصفات، ولا يلزم من ذلك يعني تعدد، ولا يلزم من ذلك تركيب، ولا يلزم من ذلك تقسيم. والمركبة منها هي التي تكون سلبية باعتبار وإضافية باعتبار، كقولهم عن الله عز وجل أنه أول، فهي سلبية باعتبار أنه مسلوب عنه الحدوث، إضافية باعتبار أن الأشياء بعده. فإذا كان هذا هو ما تستمد منه طريقة النفاة، فكيف تطيب نفس مؤمن أو عاقل أن يأخذ به ويترك سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. المهم أن المبتدع إنما ضلوا بتركهم للعمل بالكتاب والسنة، وعدم تعظيم الكتاب والسنة. وانظر إلى أسلافهم، أسلاف أهل السنة والجماعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا بقية الصحابة، والحسن البصري وسعيد بن المسيب، محمد بن سيرين وعمر بن دينار ومحمد بن منكدر، وهكذا سفيانان وشعبة، وهكذا البخاري ومسلم والشافعي وأحمد، أئمة. وهؤلاء سلفهم هؤلاء الزنادقة الذين يخالفون المعقول والمنقول وثوابت الأصول. ماذا تقول فيهم؟ يخالفون المعقول والمنقول وثوابت الأصول، وسبب كفر الجهم ودخول الشبهة عليه أنه وجد قوما من السمنية. السمنية هؤلاء قوم لا يؤمنون إلا بمحسوس، فقالوا له صف لنا ربك، فأخبرهم أن له رب وكذا، فقالوا له شممته، طعمته، نظرته، مسسته، سمعته؟ قال لا. قالوا إذن هذا شيء غير موجود. فترك الصلاة 40 يوما متحيرا، ثم خرج بمقولة فاسدة في مبناها وفي معناها، حيث زعم أن الله لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل ولا حي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم، فصار الرب عنده العدم. هذه عند التحقيق أوصاف العدم، ليست أوصاف لله عز وجل. فالذي لا موجود ولا معدوم هو العدم، والذي لا حي ولا ميت هو العدم. فالممثلة وإن كانوا يمثلون الله عز وجل بمخلوقاته، وهذا مذهب كفري باطل، فمن مثل الله بخلقه كفر، من عطل الله من صفاته كفر، إلا أنهم أحسن حالا من المعطل الجهمية، لأن الممثل يثبت إلها موجودا لكن جعل صفاته كصفات المخلوقين. أما الجهمية لا يثبتون إلها موجودا بالكلية، بل هو مفقود عندهم، لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل ولا محايد ولا مباين ولا حي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم. ويأتون أيضا يسمع لا يسمع ولا يبصر ولا لا يبصر، ولا يعلم ولا لا يعلم. قالوا لأننا إذا قلنا يعلم مثلناه بالموجودات، وإذا قلنا لا يعلم مثلناه بماذا؟ بالجوامد. وكذلك مثلناه، فنحن نقول لا يعلم، ننفي النفي وننفي الإثبات. فقيل لهم أنتم مثلتموه بالمعدومات وبالممتنعات وبالمتناقضات، فقولهم من أشد الأقوال إن لم يكن أشد الأقوال تعطيلا. لو قال إنسان رأيت نخلة لا ساق لها ولا سعف فيها ولا ثمر فيها ولا جذع لها ولا موجودة ولا معدومة، هل أثبت شيئا؟ ما أثبت شيء. حتى وإن تخيل موجودا على هذه الكيفية، هذا موجود ذهني. الموجود الذهني لا عبرة به. الموجود الذهني قد يتخيل الإنسان بذهنه أشياء لا حقيقة لها. قال يتخيل الإنسان مثل الذرة، ويذهب ويأتي ويروح ويجي. وقد يتخيل الإنسان مثل الجبل. فالوجود الذهني لا عبرة به، إنما المعتبر بالوجود الحقيقي. إذن فالله عز وجل موصوف بصفات دل عليها القرآن والسنة، وكذلك معلوم بأسماء دل عليها القرآن والسنة. إلا أن هذا الباب لابد من أمرين: الجمع بين النفي والإثبات. الجمع بين النفي والإثبات، إذا أتيت إلى ضلال العالم في هذا الباب وجدته من عدم الجمع، المعطلة من الجهمية والأشاعرة والماتريدية والسالمية والكلابية والجهمية والمعتزلة، وكل من سلك مسلكهم عندهم التنزيه، غلوا في التنزيه، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا، غير ذلك، غلوا في التنزيه حتى جعلوا أن كل صفة تثبت تمثيل. ولذلك يسمون أهل السنة بالحشوية والممثلة والغرثة وغير ذلك من الأسماء المستقبحة. والممثلة غلوا في الإثبات، الممثلة والمكيفة غلوا في الإثبات، حتى قالوا لا نعلم من اليد إلا حقيقة يد الإنسان. إذن يد الله كيد الإنسان، وجه الله كوجه الإنسان، سمع الله كسمع الإنسان، بصر الله كبصر الإنسان، فهكذا يطردونها. بينما أهل السنة جمعوا بين النفي والإثبات في كل صفة. الإثبات من حيث حقيقة الصفة ومعناها الحقيقي، والنفي من حيث أن هذه الصفة لا تشبه صفة المخلوق. فنقول لله وجه، ليس كوجه المخلوق، سمع ليس كوجه سمع المخلوق، بصر ليس كبصر المخلوق، غضب ليس كغضب المخلوق، رضا ليس كرضا المخلوق، وهكذا. فسلمت لهم عقيدتهم وطريقتهم، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.